ثابت بأن الفخذ عورة لا شك في ذلك، لكن بقي علينا التحقيق من جهة الفقه، كيف نفعل بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض والتضاد؟ هذا مما بعد التعارض، هذا مما سنبينه إن شاء الله فيما سيأتي من قول الحاكم.
ووقع في حديث محمد بن جحش مسلسلا للمحمديين من ابتداء الى انتهاء، وقد امليته في الاربعين المتباين.
وهذا ما يعرف عند المحدثين بالمسلسل، مسلسل كل ما روى قرين عن اخر، واضح؟ مسلسل، كان تقول حدثني فلان وفلان نفس الاسم، والمسلسل انواع، المسلسل أنواع، إما أن يكون مسلسل بالأسماء، مسلسل بالأفعال، حدثني فجلس، حدثني فكذا، كما قال صاحب البيقونية كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وهذه البيقونية لا تفرح بها، فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع بعلم المصطلح، واضح؟ لكن مدبج كل ما روى قرين عن اخر. اما المسلسل ما ذكرناه لك، ما ذكرناه في التسلسل، في ان يحدث فلان عن فلان في نفس الاسماء تشترك، او في نفس ماذا؟ في القيام او في الجلوس. واضح لكم؟
قوله وقال انس حسر بمهملات مفتوحات،
حسر، ما معنى حسر؟ قال كشف، هذا معنى حسر، اي كشف عن فخذيه.
وقد وصل المصنف حديث أنس في الباب كما سيأتي قريبا،
هذا سيأتي، لهذا الإمام البخاري قال حديث أنس أسند، لأنه هو الذي وصله ويعلم ما فيه، أما ذاك ففيه ما فيه. واضح لكم؟
قوله وحديث أنس أسند أي أصح إسنادا، كأنه يقول حديث جرد، ولو قلنا بصحته فهو مردود بالنسبة إلى حديث أنس.
هذا عند المحدثين، انتبهوا، الأصوليون وإن كان هذا أيضا لابد أن ينظر فيه، الأصوليون يرجح ويحاول أن يجمع قدر المستطاع، المحدثون لا، ينظروا إلى الأسانيد، ولابد لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، ينظر إلى الأسانيد، لا يبدأ يجمع بين ضعيف وحديث صحيح، ما الفائدة؟ واضح؟ فإذا تعارضت الأحاديث عند المحدثين ينظروا إلى ماذا؟ إلى أيهما أرجح في الإسناد فيقدموه على الآخر. أما الأصول يقول لا، نحن نحاول أولا أن نجمع بين هذه الأحاديث حتى لو كان الحديث عند بعضهم ضعيف، لهذا لا بد طالب العلم أن يكون دقيق في هذه المسائل.
قوله وحديث جرمد أيهما معا أحوط أي للدين، وهو لو كمل المريد بالاحتياط بالوجود أو الواقع وهو أفضل،
يعني قال حديث جرمد أي وما معه أحوط أي للدين، ويحتمل أنه يريد بالاحتياط الوجوب، لأنه بعض الأحيان الإنسان يتردد بين التحريم وبين الحد، فنفسه لا تستطيع أو لا يجد الراجح، فهنا الأحوط أن يقف وجوبا إذا كان يظن أن التحريم أقوى، أو من باب الورع يعني تورعا يقول أنا أترك هذا لأن العلماء قد اختلفوا فيه، ولكن باب الورع هذا واسع، ليس كل مسألة يقول أنا من باب الورع أترك أترك أترك، عرفتم؟ لكن المسائل التي الخلاف فيها قوي وشديد، أما المسائل التي الخلاف فيها ليس بذاك، أنه لا شك يأخذ بالراجح،
وهو أفضل قوله حتى يخرج من اختلافهم ويخرج في روايته،
حتى يخرج أو يخرج
في روايتنا مفروضة بفتح النون وضم الراء، وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء،
واضح؟ يعني حتى يخرج من اختلافه، وفي روايتنا مربوط بالنون يعني نخرج من اختلافهم، وفي غيرها بضبط، قال بفتح النون وضم الراء نخرج، وفي غيرها بفتح الياء وفتح الراء أي يخرج. وضح لكم؟ إذن هذه هي الألفاظ التي وردت، ونقف على هذا، أما الوقت سيدركم. وأما من جهة الفقه فسنبين إن شاء الله الراجح في الدرس القادم، هل الفقه عورة أو ليس بعورة، وكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال الوقت المتبقى.
الغاية لها أحكام الغاية.
الوسيلة لها حكم الغاية، الوسائل لها أحكام الغاية. لا لا، الوسيلة، أنا ما قلت الغاية، أنا صحيح قلت الوسيلة لها حكم الغاية. إذا كانت الغاية محرمة كشرب الخمر وصنع الخمر، فإن العنب يحرم بيعه لصانع الخمر. واضح؟ أن هذا وسيلة إلى غاية محرمة. واضح لك؟ هل لدي سؤال؟ اكتفيتم؟ بسرعة أساس الوقت. نعم، المماطلة، أنه يماطله فهذا ظلم، وهو يستطيع أن يدفع له المال، لهذا قال المطل.
ما يسر من
العبارة
اللي
قوله الشيخ
البخاري رحمه الله، طبعا خارج من الصلاة صح ولا؟
نعم.
الحديث الثالث ذكر ولا يطوف البيت
عريان، يبقى
داخل العبادة.
نعم،
التبويب خارج العبادة،
خارج وداخل. الآن هذا خارج، لكن بحثنا لا تنسى أنه في كتاب الصلاة، فإن كان خارج الصلاة فمن باب أولى داخل الصلاة، فيذكر الأعم ثم يرجع يخصص. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب ما يذكر في الفخذ، وبينا الخلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وبينا بأن الباحث الذي ينظر في الطرق والأسانيد لا يشك في إثبات هذا الحديث، حيث إنه له طريق كما بينا لكم من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما بينا لكم، وهذا الحديث حديث أو طريق حسن كما هو معلوم عند أغلب المحدثين. وانتهينا أو وصل بنا الكلام، انتهينا من حديث جرهد قوله. يلا نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وقال أبو موسى أي الأشعري، والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أورده المصنف في
المتابع. وقال أبو موسى، قال قوله قال أبو موسى، ما هو المقول؟ المقول غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. انتبهوا إلى لفظ هذا الحديث، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل من؟ عثمان. فدل هذا على أنه كان قد كشف ركبتيه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هنا الإمام البخاري بين لك أولا الحديث الوارد في أن الفخذ عورة، ثم ساق لك ما ظاهره يعارض هذا الحديث، ومن حديث أبي موسى هنا. قال وأبو موسى هنا المراد به من؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال
من رواية عاصم الأحول،
قال هنا الأشعري أعد
أي الأشعري، والمذكور هنا من حديث طرف من قصة أوردها المصنف
برقم الإمام البخاري، يعني بالمصنف هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الجامع هذا برقم 95,603,000
من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
قال الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، وغالب الجلوس في هذا المكان تؤدي الحاجة إلى كشف الركبة، وانتبهوا إلى قوله كشف ركبتيه ولم يقل كشف فخذيه، انتبهوا أن الاستدلال بهذا سأبين لأن فيه نظر، لأن البحث في الفخذ والركبة سيأتي الخلاف فيها ونبين من راجع هل هي عورة أو ليست بعورة، لكن هنا استدلال المصنف بالركبة، فكشف أي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، لكن لما دخل أبو بكر ما غطى، ثم عمر ما غطى، إلى أن وصل عثمان فغطى صلى الله عليه وسلم، وبين العلة من ذلك كما تعلم.
وعرف بهذا الرد على الداود الشارع، حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وأنه دخل.
هنا أبو داود زعم، الداودي الشارع أيضا زعم أن هذه الرواية معلقة على أبي موسى، يعني ليس لها طريق، إنما هي معلقة من الإمام البخاري إلى أبي موسى. وتعلم ما هو التعليق، يقول الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو موسى أو قال، يعني يحذف من أول السند، وضح لكم؟ هذا هو التعليق، أن يحذف من يروي من أول السند ثم يروي إلى ما بعده، لهذا المنقطع قد يكون معلق وقد يكون غير معلق، لأن بينهما عموم وخصوص، عرفتم؟ فالآن الداودي زعم أن هذه الرواية قال هذه معلقة، علقها الإمام البخاري إلى أبي موسى، لأنه قال وقال أبو موسى، قال أبو موسى أين السند؟ إذن هذا من تعليقاته، أي من تعليقات الإمام البخاري، هكذا زعم الداودي، وهذا الزعم لا شك في بطلانه وفي رده، لأن الحديث قد ثبت عند الإمام البخاري في المناقب كما بينا لكم بسند، فدل هذا على أن الحديث موصول في مكان آخر، وهذا لا يستطيع أن يعرفه إلا من تتبع ماذا؟ تتبع هذا الجامع وقرأه، فإنه يعلم أين وصله وأين ما وصل.
وأنه دخل حديث في حديث،
وأنه دخل حديث في حديث، ما هو الحديث الذي دخل؟ تنبه الداودي ماذا يزعم؟ يقول أدخل حديث مسلم في هذا، ما هو حديث مسلم؟ قال
وأشار إلى ما رواه مسلم
برقم 1,400,000، الإمام مسلم رواه في صحيحه برقم 1,400,000، الداودي قال أدخل البخاري هذا الحديث مع حديث ماذا؟ مع حديث مسلم. كيف؟ قال حديث مسلم الذي روته عائشة ماذا قالت؟ قال
وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه.
هنا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، انتبهوا إلى أيضا هذا التردد، لأن هذا سيأتي البحث أيضا في مسألة الفخذ، أو ساقيه تردد الراوي. قال وفيه
الحديث وفيه فلما استأذن عثمان جلس وهو عند أحمد،
فلما استأذن عثمان جلس، يعني جلس فغطى فخذه أو غطى ساقيه، غطى فخذه لأن الشك إما الفخذ وإما الساق. فهنا قال هذا حديث الذي هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، أدخل البخاري هذا الحديث مع حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم. فالحافظ قال هذا غير صحيح، هذا بعيد جدا، لأن الإمام البخاري راوي حديث أبي موسى بطريقه، وذاك الألفاظ فيه تختلف، كان عند جالس عند الماء وهذا في بيته، فشتان بين الرواية الأولى والرواية الثانية. قال وأخرجه من؟ قال وهو عند أحمد برقم، وهو عند أحمد قلت برقم 11,224,000، 11,224,000. واضح؟ الإمام أحمد رواه قال بلفظ،
وهو عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذيه من غير تردد.
عن فخذيه، فخذيه عنده؟ فخذيه؟ عن فخذه ما في شيء، كاشفا عن فخذه من غير تردد. انتبهوا الآن، إذن التردد أو ساقيه هو تردد من أحد الرواة، والرواية الثانية جاءت من غير شك، أيهما يقدم؟ لا شك أن تقوى الرواية الأولى التي هي في الفخذ بما جاء فيه من غير تردد. وضح لكم؟ بما جاء فيه من غير تردد، لأن الرواية عند الإمام أحمد فخذة واضح، والرواية الأولى عند الإمام مسلم عن فخذيه أو ساقيه، إذن هذه أو ساقيه شك لا عبرة بها، إذن البحث سيبقى في الفخذ.
وله من حديث حفصة مثله، وأخرجه
أيضا كذلك له أي الإمام أحمد من حديث حفصة مثله.
وأخرجه الطحاوي،
الطحاوي أخرجه في المجلد الأول في 73,400 رقم 16,700,000 في ماذا؟ في معاني الآثار 73,400 المجلد الأول في 73,400 رقم 16,700,000. إذن الإمام الطحاوي أخرجه، وكذلك قال
البيهقي
أيضا أخرجه في سننه الكبرى، في السنن الكبرى في المجلد الثاني في 27,300، وهذا كتاب قيم، السنن الكبرى هذا هذا الكتاب كتاب قيم، قد جمع فيه هذا الإمام أحاديث جمة وكثيرة، وفيها ألفاظ تعينك على فهم كثير من الأحاديث. رقم الحديث 44 في رقم 44,203,000. وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير في المجلد 23 في 500 رقم الحديث 55,300 و300، لأن الطبراني رتبه على المعاجم عرفت على الرجال، فيذكر من روى يعني روى هذا التابعي عن الصحابي، ثم يذكر الأحاديث بالأرقام، ثم ينتقل إلى الثاني ويبدأ هكذا.
وأخرجه الطحاوي عن بيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو
وضع ثوبه بين فخذيه ثم ماذا قالت
فدخل أبو بكر الحديث وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما
نعم
كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذ. والأولى
واضح لكم؟ إذن قال من هذه الأحاديث التي سقناها أخطأ الداودي في قوله أن البخاري دخل عليه حديث بحديث غير صحيح. لماذا؟ لأنه تبين لك أن للحديث أكثر من رواية. رواية جاءت عن من؟ عن أبي موسى في الماء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ورواية عن عائشة في البيت، ورواية عن حفصة. إذن لم يدخل الإمام البخاري حديث أو لم يدخل عليه حديث في حديث، بل هو أراد حديث أبي موسى الذي ذكره في المناقب. ولا يلزم منه أنه إذا قال قال أبو موسى أن يكون معلق، لا، ابحث أن عن طريق عن هذا الطريق الذي قد وصل به الإمام البخاري إلى أبي موسى. واضح لكم؟ قال
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا،
قال والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا التي علقها البخاري لكن وصلها بمكان آخر. فهذا مما يزيد أن الإمام البخاري لم يدخل عليه حديث في حديث.
والأخرى من رواية عائشة ووقفتها حفصة ولم يذكرهما البخاري.
نعم، لم يذكرهما البخاري، وإن كان أو كانت رواية عائشة أصرح في مسألة الفخذ.
قوله وقال زيد بن ثابت وقال زيد بن ثابت هو أيضا طرف من حديث موصول عند المسلم.
قال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي إلى آخر الحديث. قال من وصله؟ قال وهو
أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف
برقم 92 و 504 آلاف. وصله المصنف برقم أي الإمام البخاري 92 و 504 آلاف. بماذا؟ في
تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية. وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة.
لماذا الإسماعيلي قال هذا الاستدلال غير صحيح فيه نظر؟ كيف يستدل الإمام البخاري بحديث زيد بن ثابت؟ لماذا هذا الحديث فيه نظر؟ قال
لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل.
قال وأين التصريح بعدم الحائل؟ هل ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذه فسقط فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد وكان هذا الفخذ مكشوف؟ والله لكم وأنت تبحث هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، والعورة إنما تكون في مسألة الآن الكشف، فأين هذا الكشف؟ وضح لكم. فقال الإسماعيلي هذا فيه نظر، لأن الاستدلال بهذا الحديث ليس في مكانه، لأن البحث في كشف الفخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم هل ورد هنا أنه كشف فخذه لما قال زيد فسقط فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه؟ وهذا قد يكون، بل هو الظاهر أنه بحائل. وضح لكم؟ لأنه لا يعقل أو يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس والوحي ينزل عليه كان قد ستر الفخذ، لأن هذا الأصل، ثم سقط فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي على فخذ من؟ زيد. وهذا أيضا يؤيد أنه ليس باختياره صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل استدلال الإمام البخاري من جهة إلصاق الفخذ بالفخذ، ولو كان عورة ما ألصق، أليس كذلك؟ قول هذا أيضا ليس به دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي لم يشعر فسقط فخذه على فخذ من؟ على فخذ زيد. وأيضا إن سلمنا جدلا سنبين بأن حتى هذا السقوط هو بحائل، فيجوز الإنسان أن يضع فخذه على فخذ صاحبه إذا كان بحائل، لأن الفخذ عورة ليست مغلظة. وضح لكم؟ وشتان بين الأولى والثانية، وهذا سيأتي بحثه.
قال ولا يظن ظن أن الأصل عدم الحائل.
يقول انتبه، أنا لما ذكرت هذا الكلام، هذا كلام الإسماعيلي، لا يتعقب متعقب علي ويقول الأصل الكشف. يقول لك لا، الأصل هو الستر. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ستر فخذه، ومن قال بخلاف ذلك هو الذي يطالب بالدليل، هذا هو الأصل. أما أنك تقلب وتجعل الأصل على خلاف ذلك فهذا غير صحيح. لهذا ماذا قال؟ قال: ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل، بل الأصل هو الحائل. قال:
لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاحتمال بخبر عنه بأنه معروف
المال. بخبر يخبر عنه.
لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاحتمال يخبر عنه بأنه معروف الموضع.
نعم، لأنه لما أخبر عن الفخذ أليس هذا معروف المكان؟ أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه مستور، وإلا لا يخبر إلا عن مستور، هذا هو الغالب. فلما قال فخذ أراد به أن هذا العضو الذي سقط الأصل فيه أنه قد ستر، وهذا الفخذ المستور هو الذي سقط عليه. ولا تقلب، واضح لكم؟ قال:
بخلاف الثوب انتهى.
بخلاف الثوب، فإنه لا يحتاج أن يخبر عنه، لابد يخبر بأنه كان عليه ثوب، ما يحتاج، لأن هذا هو الأصل، انتهى.
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم.
قلت يعني الظاهر أن الأصل عدم الحائل، هذا الذي يريده الحافظ، وهذا غريب منه رحمه الله تعالى، هذا القول غريب، وهذا غير ظاهر، هذا القول الذي استظهره غير ظاهر، وهذا غير ظاهر. ولهذا قال في كوثر المعاني في المجلد السادس في 23 و400: بل الظاهر أن الأصل هو الحائل. يعني تعقب على كلام، تعقب كلام الحافظ رحمه الله، قال استظهره الحافظ غير ظاهر أصلا، فيكون القول ما قاله الإسماعيلي، انتهى كلامه. وأشار إلى هذا السندي في حاشيته، وأشار إلى هذا السندي في حاشيته على البخاري في المجلد الأول في 47 و100، حتى الإمام السندي رحمه الله على حاشيته للبخاري أشار إلى هذا. ولكم إذن ما استظهره الإسماعيلي هو الظاهر، لأن من نفى هو الذي يطالب بإثبات أنه ليس هناك حائل، لأن الأصل وجود الثوب. وضح لكم؟ 47 و100.
فاليوم تتأخر في الكتاب، ما أدري ليش.
قوله أن ترد
أن قال
قوله أن ترد أي تكسر، وهو بفتح أوله وضم الراء، ويجوز عكسه.
أن ترد وأن ترد، أن ترد وأن ترد، يعني يجوز بفتح أوله. قال: وهو بفتح أوله، ما هو الأول؟ التاء، تاء وضم الراء، تاء رب. قال: ويجوز العكس، اقلب، ضم الأول وافتح الثاني، ترب. هذا جائز وذاك جائز. قل: لكن أخرج أبو داود كما في صحيح أبي داود رقم 88 و2000 بسياق يختلف عن سياق البخاري. الإمام البخاري هنا ماذا ذكر؟ قال: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. واضح؟ أبو داود رحمه الله في سننه أخرج هذا الحديث بلفظ يختلف بسياق يختلف عن هذا. ما هو السياق؟ نبين لكم حتى تعرفوا سبب الاستدلال، لأن البعض في مسألة الاستدلال هل فقد عورة أو ليس بعورة، فلهذا لابد ننظر في السياق، سياق الحديث كيف جاء وكيف لفظ هذا الحديث عند الإمام البخاري. وهذا اللفظ ذكره أيضا كما ذكرت لكم الرقب بنفس هذا اللفظ، لكن عند أبي داود في سياق آخر. ما هو؟ قلت في سياق يختلف عن سياق البخاري. فعن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فوقعت. انتبهتم؟ هناك ماذا قال؟ وفخذوا وفخذه على فخذي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع فخذه على فخذ من؟ زيد. وهذا الظاهر ليس مراد. لماذا؟ لأن زيد ماذا قال؟ فغشيته السكينة فوقعت، يعني فخذ النبي هي التي وقعت. لماذا؟ من شدة ما غشيه من الوحي. واضح لكم؟ هذه هي الدقة التي أريد أن أبينها لكم. فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تكسر فخذ. لماذا؟ لأن الوحي ثقيل. سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل. ورغم ذلك تحمل صلى الله عليه وسلم هذا الثقل وبلغه على الأمة بأحسن بيان وأحسن تبليغ، ولم يترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا بينه لنا. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيء يبعدكم من الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. ولهذا أحسن التبليغ صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انظروا إلى زيد يقول هذا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم سقط عليه، كادت فخذي أن تكسر. فكيف كان يعاني هو من الوحي؟ هل إذا كان زيد فخذ النبي فقط عليه هكذا فعل، كيف كان هو ينازع هذا الوحي؟ وكيف كان يتحمل ثقل هذا الوحي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا كانت منزلته أشد وأعلى منزلة صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية تدل إلى آخر كلامه، طبعا إلى آخر الحديث، فهذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد وضع فخذه على فخذ زيد رضي الله عنه. ولهذا قال القسطلاني في المجلد الثاني في 94 و100، هذا إذا لم يحصل من الشك، يحتمل أن يكون ابن رجب الحنبلي المستقر في ذهني ابن رجب، لكن أنا هنا ذكرت أنه القسطلاني فنعتمد ما ذكر. وهذه الرواية حتى نراجع إن شاء الله تدل، وهذه الرواية أي رواية أبي داود، وهذه الرواية أي رواية أبي داود تدل على أن ذلك يعني الوضع، وضع الفخذ يعني وضع الفخذ، لم يكن عن اختيار
من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في حالة غشيته عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذن هذا الاستدلال أيضا فيه نظر، اتضح لكم؟ هذا الاستدلال فيه نظر من وجهين، وجه الأول ما ذكره الإسماعيلي، والوجه الثاني ما ذكرناه في أن سقوط الفخذ كما في رواية أبي داود كان عن غير قصد، وإنما كان من شدة ما ينازع صلى الله عليه وسلم من الوحي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رفيق أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم،
وإن ركبتي
لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم،
لتمس فخذ ماذا عندك؟ شكل نبي، نعم صحر من كان عنده خطف ليصحر، لتمس فخذ نبي الله. عندكم تشكيل ثاني؟ نبي، بحث في نبي الله، ايش معكم؟ مكسورة؟ هذا هو الصحيح، من كان معه مضموم او غير ذلك فليصحر، انها مضاف، النبي هنا مضاف اليه.
ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة.
نعم.
فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال:
عروسا. وهذا فيه فائدة، لأن الرجل يقال له عروس أيضا، هذه لغة عربية. الرجل إذا كان في ليلة العرس أو كان في عرسه يقال هذا عروس، كما يقال أيضا للمرأة عروس. وضح لكم؟ ولا تظنوا أن هذا خطأ.
فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطقا فجعل الرجل يجيء بالتم، وجعل الرجل يجيء بالسم. قال: واحسبوا قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث عظيم وفيه فوائد جمة، لكن المصنف لن يتعرض إلا لما هو شاهد منها، وهو: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ هذا هو ما أراده، وكذلك ما بين: ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد الذي أراده الإمام البخاري من هذا الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد جمة ستأتي إن شاء الله في باب النكاح وفي غيرها من المواضع، وسنبين إن شاء الله الآن ما سيذكره الشارح، وسنتكلم على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي هي صفية وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنما أخذها لعلة سنبينها إن شاء الله. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها؟ سنبين هذا وسيبينه الحافظ، وبينته في شرح التيسير، بينت هذا بالتفصيل.
قوله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم
هو الدورقي.
قوله: فصلينا عندها أي خارجا منها.
فصلينا عندها أي خارج أي خارجا منها.
قوله: صلاة الغداء، فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح خلافا لمن كره.
هذا أيضا هذا اللفظ فيه جواز إطلاق صلاة الغداء. ما هي صلاة الغداء؟ الفجر، صلاة الصبح. فيجوز للإنسان أن يقول صليت صلاة الغداء خلافا لمن قال بكراه إطلاق هذه الصلاة. وسيأتي إن شاء الله في مسألة العتمة إطلاق على صلاة ماذا؟ العشاء، وسنبين هذا في مكانه.
قوله: وأنا رديف أبي طلحة، فيه جواز الأرداف ومحله إذا كانت الدابة مطيقة.
واضح؟ قال قوله: وأنا رديف أبي طلحة. من قال؟ وأنا رديف أنس، يقول: وأنا رديف أبي طلحة، فيه جواز الإرداف، لأنه قال هنا: فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا. من المتكلم؟ أنس يقول: وأنا رديف أبي طلحة. هذا الحديث فيه جواز الإرداف، يعني إذا كانت لديك دابة يجوز لك أن تركب وأن يركب معك رجل آخر، لكن هذا بشرط كما قال الحافظ: إذا كانت الدابة مطيقة، يعني تطيق أن تحمل رجلين. أما إذا كان هذا يؤدي إلى هلاكها وكانت لا تطيق أن تحمل أكثر من رجل فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه تعذيب للدابة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غير ما حديث عن تعذيب الدواب.
قوله: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم أي مركوب.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أجرى؟ أجرى مركوبه يعني دابته. قال
قوله: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر، وفي رواية الكشمهني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وقع
هنا. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر، حتى إني أنظر. أما في رواية الكشمهني لأنظر إلى ماذا ينظر؟ هذا هو الشاهد الذي سيحصل فيه البحث الآن. إلى ماذا ينظر؟ قال: إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدل هذا على جواز كشف الفخذ. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، لأن الإمام البخاري وضع هذا الحديث تحت باب ما يذكر في الفخذ، فاستدل أولا أو ذكر أولا الأحاديث المانعة والمحرمة لكشف الفخذ، ثم ذكر الأدلة الدالة على جواز ذلك، وهذا منها. فماذا قال؟ قال الحافظ:
هكذا وقع في رواية البخاري ثم إنه حسر، والصواب أنه عنده بفتح المهملتين.
انتبه، بسبب هذه اللفظة يحصل خلاف أيضا فقهي، أنه حسر أو حسر، مبني لما لم يسمى فاعل. حسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يكشف عن فخذه، أليس كذلك؟ أن يكشف عن فخذه. أما حسر يعني من غير تعمد منه، إنما جاء الغبار، الهواء أو كما سنبين. ورح لكم الفرق. قال والصواب أنه عنده بفتح المهملتين، يعني عند من؟ عند البخاري بفتح المهملتين. قال
ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الذي دلك على ذلك؟ قال دلنا على ذلك أننا جعلنا فاعل الحسر هو النبي صلى الله عليه وسلم ما علقه في الباب. ما الذي علقه؟ حسر النبي، ما قال هذا أنس. إذن دل فاعل على أن فاعل الحسر من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسر عن فخذه. واضح لكم؟ هذا إذا قلنا بفتح المهملتين الحاء والسين حسر. أما إذا قلنا بالضم فسيأتي. لهذا إذا كان حسر هو هذا أبلغ في إثبات جواز كشف الفخذ. أما إذا حسر فلا شك أن هذا فيه نظر، لأن اللفظ يتغير. فانظروا إلى ضبط الألفاظ ماذا تفعل في الأحكام الفقهية كما بينت لكم. لهذا ضبط الألفاظ أمر مهم عند المحدثين، وكذلك ينتج عنه عند الفقهاء حتى يخرج. لهذا الفقهاء أيضا ما يستغنوا عن المحدثين، لأنهم يقولوا لنا هاتوا لنا ما الذي ورد في هذا اللفظ حتى نستنتج الفقه من هذا اللفظ، هل حسر أو حسر. الحافظ مال إلى أنه حسر. قال
وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثاني على البناء للمفعول.
قال وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثاني حسر، أليس كذلك؟ حسر. وهذا لما لم يسمى فاعله. من الذي حسر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أمر آخر قام بهذا الحسر؟ سيبينه. قال
بدليل رواية مسلم،
بدليل رواية مسلم برقم 65 و300. قال فانحسر، واضح؟ فانحسر، رواية مسلم جاء فيها ماذا؟ فانحسر. واضح لكم؟ من الذي حسره؟ سنبين. أيد من قال بالضم، يعني قالوا حسر، نؤيد بما جاء في مسلم، لأن في رواية مسلم فانحسر، يعني الإزار انحسر هو عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بحسره. قلت قال الزركشي في التنقيح في المجلد الأول في 98 ثم حسر. بضم أوله ومبني للمفعول، واضح؟ بدليل رواية مسلم فانحسر. الرواية التي جاءت في مسلم ما هي؟ وانحسر الإزار، هكذا جاءت الرواية في مسلم. وانحسر ضعها بين قوسين، الرواية في مسلم لفظها وانحسر الإزار، واضح؟ وانحسر الإزار، ما في أشكال، الرواية هكذا وانحسر الإزار، البحث بكلمة انحسر الإزار. إذن فاعل انحسر ما هو؟ الإزار، هو الذي انحسر لما سيأتي. أي بغير اختياره. نكمل كلام من؟